ثم ذكر قال ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب. أي هل من لا يفرج بين أصابعه يأثم؟ يعني مثلا قبض على الركبة فقط بس من دون تفريج الأصابع.
هو الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن أنه قال للمسيء للصلاة إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو أخذه. هذا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أمرا، وهذا إنما هو في حق الذي علم بأن هذه من الواجبات، فنقول يلزمك في هذه الحالة أن تفرج بين أصابعك وأن تأتي بالركوع تاما كاملا. فإذا ما فرج الرجل بين أصابعه في الصلاة عند الركوع فصلاته صحيح وهو آثم إن كان قد علم بهذا النص الشرعي، أما إذا كان جاهلا فإنه لا يكون آثما البت. هذا حاصل الجواب.
جزاك الله خير.
بارك فيك.
قال ويباعد مرفقيه عن جنبيه. كيف هذا يباعد مرفقه عن جنبيه؟ يعني هل يعني يكون مثلا جنبه أو يده خارج عن مقدار يعني جسمه؟
نعم، بمعنى لا يلصقهما بجسمه،
لا يلصقهما
جسده.
لا، أحيانا عندما يركع الإنسان ويكون مستوي يجعل عندما يأتي إلى هيئة الركوع يجعل يده مستقيمة لكن ما يلصقها بجسده، يجعل مستقيمة أمامه، ولكن بعض الناس يخرجها. يعني كأن لو صليت يعني مثلا جماعة وجنبك يعني عن يمينك وعن شمالك أحد الناس تؤذيه لأنك تخرج يديك عن مسافة جسدك.
لا، هو المقصود معنى أن تبتعد عن الجسد، أما إذا كان فيها أذية فهذا شيء آخر.
يعني المقصود هل يخرج يعني الحين يعني مثلا يديه عن مقدار جسده؟
نعم
يخرجهما؟
نعم.
هذه السنة؟
هذا هو السنة، هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يؤذي جاره. إذا كان فيها أذية لا.
طيب، قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، هل له أن يقول أقل من 3؟
والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما كان يعلم أصحابه يعلمهم بهذه 3، وكان يقول لهم إن الله وتر يحب الوتر. والصحيح أنه لا يلزم، ليس على سبيل الوجوب أن يأتي بالثلاث، بل هذه تعتبر السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أتى الرجل بواحدة أو بثنتين فصلاته صحيحة، ولكن نقول بأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
أي نعم. طيب، الشيء يذكر، هل في الوضوء عند أن يغسل الإنسان أعضائه هل يجوز له أن يزيد عن 3 أو يقل؟
الجواب لا يجوز،
لا يجوز أن يزيد عن 3.
نعم، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث عمران مولى عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الوضوء 3، ثم جاء في آخر الرواية قال عليه الصلاة والسلام هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به. وجاءت في رواية أخرى وإسنادها لا بأس به لبعض أهل السنن وكأن عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد فقد تعدى وظلم. ومعنى هذا أن الزيادة بالوضوء لا تجوز، بخلاف الأذكار في الركوع فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يصوغ الزيادة، أما الوضوء فيجوز فيه النقص. يجوز أن تتوضأ مرة ويجوز أن تتوضأ مرتين، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين،
يعني لكل عضو.
نعم، وجاء أيضا كذلك عن عباس، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مرة. أما الأذكار فله أن يزيد وأن تكون الزيادة مقيدة بالوتر.
طيب، جزاك الله خير. طيب، والإطمئنان سواء في أي قسم من أقسام الصلاة سواء في الركوع أو السجود أو هل يكون ركن؟
مسألة خلافية بين أهل العلم،
يعني الشيخ الألباني يذكر أنها ركن. يعني
هو الأصل كان المقصود أنه حتى يطمئن ويأتي بكافة الأذكار هذا لا يسلم له البتة، وإن كان المقصود بأنه يطمئن بمعنى أنه يدرك أنه قد ركع بالفعل، هذا مسلم له. فالركوع ركن، الركوع ركن. والذي يعلمه عن الشيخ ناصر عليه رحمة الله أنه ما يقول بأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، بل هو يقول بأن الطمأنينة تعتبر من واجبات الركوع.
لكن ذكره في الكتاب الآن موجود عندي.
اقرأ ما ذكر.
ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، وهذا ركن.
هذا ذكره في باب الركوع أو في باب الطمأنينة؟
هذا ذكره في باب الاعتدال من الركوع.
في باب الاعتدال من الركوع؟
نعم.
إذن هو ما يفيد أنه يقصد بأنه ركوع.
ما يفيد؟
لا. تفرح.
أي نعم.
كثير من شرطته بكثير من كتبه أن الطمأنينة تعتبر واجبة في الركوع.
واجبة في الركوع؟
نعم. ونحن نقول الركوع إذا أتيت به مع الطمأنينة من غير أذكار فقد أتيت بالركن، وإن أتيت بالطمأنينة على الأذكار فقد أتيت بالواجب.
طيب، قالوا من السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. هذا العبارة يعني لم أفهمها، ايش معناها؟
بعد العبارة
قال ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء.
نعم.
يعني لم أفهم أنا هذا العبارة.
هو ينقل لك خلاصة ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا ركع عليه الصلاة والسلام ركع ركوعا طويلا، فإذا اعتدل اعتدالا وقته كاعتدال الركوع الذي ركعه سابقا، وإذا سجد سجودا طويلا سجوده قريب من اعتداله، فمعنى أنها تكون متقاربة الركوع مع السجود بالآخرة.
نعم.
والله.
نعم.
طيب إلى هنا عند الآن فتاوى الصلاه، ما ردت على الهاتف الآخر، إن شاء الله لنا جلسة أخرى بإذن الله.
خلاص نحدد وقتها مرة أخرى. بارك الله فيك.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى تابعيهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث مع أخينا الشيخ أبي محمد صادق بن محمد البيضاني حفظه الله تعالى، وهذا اللقاء هو في يوم الاثنين الثالث من جماد الآخر في سنة 23 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا اللقاء مجموعة من الأسئلة اختصفناها من كتيب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فنبدأ السؤال الأول وهو في باب الاعتدال من الركوع. قال الشيخ رحمة الله عليه: ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن. قلت: هل من يرفع نصف صلبه أي لا يكمل القيام من الركوع صلاته تعتبر باطلة؟
هو الأصل الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم الرجل المسيء في صلاته كما في الصحيحين، وكان من تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه قال له ثم تكبر حتى تطمئن، أو قال ثم تركع حتى تطمئن راكعا. وجاء في الرواية الأخرى التي عند النسائي وعند غيره أنه بيّن وفسر ذلك، وهو قوله أن يضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. فهذه الرواية الثابتة والصحيحة تبين ما هو المقصود من ذلك، وهو أنه لا بد من أن يأتي بالركوع تاما، بدليل أنه قال له في بداية الأمر لما رآه صلى مستعجلا قال له: ارجع وصلي فإنك لم تصلي. فإذا كان الرجل أتى بركوع، وكان هذا الركوع ليس فيه الانحناء، فهذا لا يقال له بأنه ركوع ولا يكون ركنا البتة، بل هذه الركعة تعتبر باطلة. الأصل الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند البيهقي وعند غيره، أو كان عليه الصلاة والسلام إذا انحنى وركع بسط ظهره وسواه، حتى جاء عن الراوي أنه قال في رواية أخرى حتى لو صب عليه الماء تقر أو قال لثبت. وجاء أيضا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء كما في رواية ابن حبان، قال له إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. هذا يدل على أنه إذا ما أخذه فإنه لا يتم الركوع الذي شرعه لنا الإسلام. فيكون الركوع الذي شرعه لنا الإسلام هو أن يعرف الرجل أنه أتى بالركوع كاملا، أما أن ينحني نصفا من الركوع الصحيح أن هذه الركعة لا تقبل ولا يؤدى. قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي هو توضيح صفة الصلاة الحقيقية التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، إلا لقبل منه قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك الصحيحة ولم أنكر عليه، لكن لما أنكر عليه فلا ذلك على بطلان صلاته، خصوصا أنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم،
جزاكم الله خير. قال في المسألة الأخرى ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه وهذا ركن، فأريد تفسيرا يعني كاملا لمعنى الاطمئنان حتى يعني يتوضح هذه المسألة.
أما بالنسبة لتمام الاطمئنان فيوضح هو الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقضية الاطمئنان، وهو في الاعتدال أو في القيام من الاعتدال أو في غيره، وهو أن يوقن الرجل أنه قد أتى بهذا المطلوب فعلا على ما أراده الشرع. في الصحيحين ما يبين الاعتدال الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء أنه كان يرفع صلبه من الركوع، إذا كان يرفع صلبه معناه أنه يستوي مطمئنا أنه استوى. وجاء في الرواية الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المسيء وكان يقول له حتى تطمئن قائما، وقبل أن قال له حتى تطمئن راكعا. فالإطمئنان هو وجود اليقين في أن الرجل بالفعل ركع، والرجل بالفعل سجد، والرجل بالفعل أتى بالقيام وما أشبه ذلك مما هو من أركان الصلاة، هذا يقال له الإطمئنان. بقي عندنا موضوع الزيادة على الإطمئنان، وهو التيقن التام مع وجود الأذكار التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأتي في أذكار الركوع بأذكار السجود هذه وما أشبهها من الأذكار. الأصل أنها من الواجبات ومنها ما هو من المستحبات على حسب الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإطمئنان نوعان، إطمئنان لا يتم الركن إلا بوجوده، وهو اليقين بأنه قد أتى بهذا الفعل المشروع، واطمئنان وهو عبارة عن الزيادة، وهذه الزيادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة على حسب ورود الدليل فيها.
جزاكم الله خير. قال في المسألة الأخرى في باب السجود عند أن يخر الإنسان من القيام بعد الركوع إلى السجود، قال الشيخ ثم يقول الله أكبر وجوبا، قلت هل يعني أن من تركها يأثم ولا تبطل صلاته لأنه ليس ركن؟ وهل الركن في قول الله أكبر في تكبيرة الإحرام فقط؟
وبالنسبة للركنية الصحيح أنها ليست الركنية ثابتة إلا في حق الإحرام فقط. الحديث الذي أخرجه الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، ومعنى هذا على أن الصلاة لا تصح إلا التحريم، وهو قضية التكبير تدخل للصلاة، بمعنى يحرم عليه شيء آخر إلا ما شرعه الشرع في هذه العبادة. أما بالنسبة لبقية التكبيرات، وقد سبق وأجبنا عليها في جلسة هاتفية سابقة، قلنا بأن هذه التكبيرات ليست من أركان الصلاة وليست مما تبطل به الصلاة، هذا بحق المؤتمين، لكن تلزم الرجل الذي هو في العبادة أو في هذه الصلاة من باب الانتقال، فتكون في حقه واجبة لكونه انتقل من قراءة الفاتحة إلى الركوع مثلا، ومن الركوع إلى الاعتدال، أو من الاعتدال إلى السجود، لأن الاعتدال فيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك الانتقال من السجود إلى جلسة إلى الجلسة التي بين السجدتين وهكذا. فهذه لا تعتبر في الحقيقة من الأركان، وإنما هي تعتبر واجبة بحق الإمام لأن يرفع بها صوته، وتعتبر سنة بحق المؤتم أن يأتي بها بصوت لا يسمعه أحد، بل يكون في هذه الحالة مسرا ولا يجهر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه علم الصحابة الجهر، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يجهرون بعامة صلاتهم بذلك. وعليه في الأصل في الركنية إنما هي فقط في قضية تكبيرة الإحرام، وهذا فيما يتعلق بالتكبير، وأما ما دون ذلك فكما بيناه ووضحناه في أنه لا يدل على الركنية.
طيب، يعني المؤتم تعتبر سنة في حقه، إن تركها ليس عليه شيء؟
هذا هو الصحيح والراجح.
طيب، وإن كان يعني منفردا ولم يأتي بها، يعني تعمدا، يعني قلت أنها تكون واجبة في حقه؟ ها؟
لا شك أنها واجبة.
طيب، من تركها متعمدا يأثم؟ لا تكتب صلاة يعني؟
لا شك أنه يأثم، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر، وجاء في الحديث أنه أمر بالتكبير وقال له كما جاء في بعض الروايات ثم كبر، فدل أمره عليه الصلاة والسلام على الوجوب. لكن بالنسبة للمؤتمين فالأصل أنه لم يثبت في ذلك دليل على وجوب التكبير في حقهم، لكن يلزمهم المتابعة، وتكون المتابعة في غير ما مخالفة، فالإمام يكبر وهم يكبرون لكن لا يتابعونه في رفع الصوت، ويبقى في حقهم سنة، لأن مال الإمام هو لهم إلا بدليله.
طيب، جزاك الله خير
وإياكم.
قال في المسألة الأخرى: ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وهذا ركن. قلت: هل من ترك الأنف صلاته باطلة؟ وما حكم الجاهل؟
هو جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الكفين والجبهة والأنف إلى آخر الحديث. وجاء في الرواية الأخرى وهي رواية صحيحة عند الطبراني أنه كان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه أو أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لا صلاة لا صلاة إلا على سبعة أظهر، وأمرنا أن نسجد على سبعة أظهر، في رواية أمرت أن أسجد على سبعة أظهر. وكان يأمر الصحابة رضوان الله عليهم إذا سجد أحدهم فليسجد على جبهته وعلى أنفه. فهذه الأدلة التي وردت من النبي عليه الصلاة والسلام في الركنية. وفي المسألة خلاف، فمنهم من حملها على الوجوب قال إنما قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، قالوا هذا إن دل فإنما يدل على أنها لا صلاة كاملة الأجر، يدل على الوجوب، وهذا الذي عليه الأكثر من العلم. وبعضهم قال لا صلاة هي في الأصل إرشاد، هي في الأصل إرشاد، بمعنى أنه يدل على الاستحباب. والذي يظهر أن الركنية ظاهرة لكن يتقوى قضية الوجوب، ويؤول على أنه لا صلاة كاملة الأجر، وليس عندنا أن ما جاء من الألفاظ يكون على إطلاقه إلا بقرينة. فإذا وجدت هذه القرينة وهي تبقي الشيء على شرطيته أو على ركنيته قلنا بها، وإذا أمكن تأويلها لأدلة أخرى قلنا بذلك. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء علمه الصلاة ولم يأمره أن يسجد على هذه السبعة أعظم، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة معنى لا صلاة كاملة الأجر، فيدل ذلك على الوجوب. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد لا يكفر ولا يرفع شعره، ومن المعلوم أن الرجل قد يسجد فيسجد على شعره إن كان طويلا فيمنع جبهته مباشرة الأرض. هذا أمر. الثالث أن الرجل يسجد وركبته مغطاة لأنها من لوازم الصلاة، فإذا غطى ركبتيه فمعناه أن الركبتين ما لاصقت الأرض، فكيف يمكن ذلك؟ ولكن تدل هذه القرائن على أنه لا يفترض المباشرة. ثم بعد ذلك هذه السبع الأعظم التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما يكون مباشر الأرض وفيها ما يكون على غير المباشرة، لكن نقول إن سجد الرجل ولم يأتي بهذه السبعة الأعظم على الأرض سواء بحائل أو بغير حائل صلاته هذه باطلة باطلة باطلة، لأنه انتقل ركن، وهذا الركن يقال له ركن السجود وهو تمام السجود، فهو ما أتم السجود. لكن لو سجد بحائل وما لمس ما لمست جبهته الأرض لوجود هذا الحائل فلا بأس به، بل جاء عن الصحابة وعن سلفنا الصالح أن منهم في الوقت الحار والشديد الحرارة من يصلي ويضع في مقام جبهته شيئا عند السجود. وجاء أيضا عن بعضهم أنه ربما سجد على الإمامة، فكيف نجعل ذلك ركنا؟ فإذا كان ركنا معناه أنه يلزم المباشرة، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بدليل أنه قال ما يصيب الجبين، فيكون هنا لا صلاة بمعنى صلاة كاملة الأجر. وأما أنه يسجد على السبعة الأعظم بوجود حائل فهذا نقول من لوازم الصلاة ومن الركنية التي إن انتفت هذه الأشياء انتفى كون السجود سجودا. وبهذا سيتضح أن الذين يقولون بأنها لا تجوز الصلاة إلا أن يباشر بهذه السبعة الأرض نقول لهم هذا تناقص، لأن الرجل قد يسجد على ركبتيه وما يضع الأرض بركبتيه مباشرة بل بحائل، ويسجد على جبهته ولا يضع بجبهته الأرض وإنما يكون بحائل وهي الإمامة وهكذا. الأصل في هذا أن الحديث هو القول الصحيح فيه قول الجمهور وهو التأويل، والمقصود لا صلاة كاملة أجر.
طيب يا شيخ، مثلا عندما الإنسان عندما يسجد على جبينه وعلى الإمامة، ذكر أن الشيخ ابن عثيمين يقول يعني أنه من الكراهة أن الإنسان يسجد على الإمامة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى حديث أنهم قالوا كنا نسجد على ماء وطين.
هذه رواية.
أي نعم.
دائما إذا وجدت رواية لا تكون مانعة لبقية الروايات، بل ينبغي الفقيه أن يجمع بين الروايات. هذا الكلام الذي ذكره مشهور عن كثير من الحنابلة، ولكن نقول إن وجد هذا فيرده الحديث الآخر، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يرفع شعره ولا يكفت ثوبه. ثم ما ذكرنا نحن أيضا كذلك من الروايات الأخرى قد جاء عن السلف أيضا ما يخالف ذلك، فيجمع بين هذه الروايات وتحمل هذه الروايات لأن هذا جائز ولكن عند الحاجة. ونحن الآن ما نتكلم عن قضية أنه جائز أم ليس بجائز، نحن نتكلم عن قضية ركنية.
نعم.
أما لجينا إلى جهة الجواز فكلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلام صحيح مقبول، لكن يقيد ويقال بأنه مكروه إن كان لا حاجة له، وأما عند الحاجة فهذا جائز ولا يمكن الشخص أن يرده، أن الروايات موجودة وثابتة في هذا الباب.
كيف مثلا إن كان يعني حاجة له؟
حاجة مثلا وقت الحر ما يستطيع أن يسجد على الأرض حارة حارة.
يعني الحين مثلا في المساجد
دخل الإمامة أو يسجد على الإمامة،
الحين مثلا في المساجد فراشات كل شيء ما يحتاج.
وهو أنت لو كنت في سفر ما تكلم وأنت في المسجد،
يعني قضية على أساس أنه إذا كان في سفر بس
في سفر أو في الحضر إذا كان المسجد بلا سقف.
أيوة.
وما شبه ذلك، هذه الأمور تأتي عوارض كثيرة.
طيب جزاك الله خير. قال في المسألة الأخرى ويمكن أيضا ركبتيه، يعني كيف يمكن ركبتيه؟ يعني يمكن ركبتيه من الأرض.
إيه لا شك ولا بد أن يمكن ركبتيه من الأرض، لأنه إن لم يمكن ركبتيه من الأرض فكيف يكون ذلك الفعل الذي فعله من السجود؟ الجواب أنه لا سجود إلا بأن يمكن الرجل ركبتيه من الأرض تمكينا تاما على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب جزاك الله خير. قال ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة. قلت هل يعني يضغط على الأصابع تحت قدميه حتى يتوجهن إلى القبلة كمثل اللقعة؟
هل ماذا؟
قال ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة، يعني بالأصابع وقت السجود ما هو ساجد يوجه أصابع قدميه إلى القبلة.
نعم.
أنا قلت هل يعني يضغط على الأصابع تحت قدميه حتى يتوجهن إلى القبلة كمثل الإقعاء عند الإنسان عند أن يقعي أحيانا في بين السجدتين؟
على العموم هذا الذي ذكر أنه يستقبل بأطراف أصابعه القبلة هذا لم يصح، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قريب، لكن هو جاء من فعل ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، وقولنا بأنه سنة محضة ليس بصحيح. قضية الإقعاء هو لا شك أنه يشابه الإقعاء، لكن لابد أن تعلم أن الإقعاء يكون على هيئتين اثنتين، إما أن تنصب رجليك بحيث تجعل الأصابع تجه إلى القبلة وهذا هو الذي قصده الشيخ هنا حفظه الله، تنصب الثنتين، وأن تجلس على مقعدته الذي هو الإقعاء، وإما أن تجعل ظهر القدمين على الأرض وتشير إلى بأصابعك إلى الجهة المقابلة للقبلة إلى الجهة الأخرى، هذا يقال له إقعاء وذاك يقال له إقعاء. المقصود الشيخ هنا إقبال الكعبة بأطراف الأصابع بمعنى اللقاء الأول، وهو أن يجعل رجليه منصوبتين أو قدميه منصوبتين ويسجد مباشرة، بحيث أنه ما يقعد مقعدته على الرجلين، لأنه في حالة السجود، لأنه إن قعدها على الرجلين لوقع في قضية الانبساط كما جاء في الحديث لا يبسط أحدكم كانبساط الكرب. الله
نعم، جزاك الله خير. قال وفي المسألة الأخرى، ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا. قلت لكن قد يفرط الإنسان في بعض الشيء، مثلا كالكفان قد لا يضعهما على الطريقة الصحيحة، والقدمين أيضا. يعني الإنسان بعض الناس إذا سجد يعني لا يضع الكفين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوضع الكفين جنب الركبتين مباشرة ويضعهما بس بالأصابع، يعني لمس هكذا.
لا، ما ينبغي. الصلاة صحيحة،
نعم
الصلاة صحيحة، لكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسجد كان يبسط ذراعيه، وكان هذا البسط الذي ثبت عنه انه يضع كفيه على الارض ويرفع مرفقيه، فيبعد ذلك عن الرجلين او عن الركبتين، كان يرفع ذلك عن الرجلين او عن الركبتين. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن قعدة الشيطان، وعن أن يسجد الرجل ويديه مقاربة ركبتيه. لكن هنا وجوب الطمأنينة في السجود الذي قصده الشيخ، أو أنه قال بركنيته، هو يقصد بالطمأنينة بمعنى تمام السجود، أو بمعنى اليقين من حيث السجود، ليس بمعنى الزيادة. الزيادة فهو ما يرى أنها ركن من أركان الصلاة.
طيب، جزاك الله خير. قال ويستحب في المسألة الأخرى، ويستحب أن يكثر الدعاء فيه أي في السجود، فإنه مظنة الإجابة. قلت ما معنى مظنة الإجابة؟ يعني هل يكون الإجابة يعني مسألة ظنية فقط؟
لا، مظنة الإجابة بمعنى عسى أن يجيب الله سبحانه وتعالى له، لأنك الآن المظنة هنا بمعنى الترجيح. أنت إذا دعيت الله عز وجل هل تعتقد أن الدعوة ستقبل، يقبله الله عز وجل منك ويجيبك، أم عسى وترجو ولعل؟
طبعا عسى،
إذن هو مظنة وليس يقينا.
أيوه.
بس تحاول في نفسك أنك توقن بأن الله سيجيب وأنه لا يخيب العبد.
يعني هل تقريبا في الحديث الأخرى التي أتت، يعني أن الدعوة التي يكون الأوقات التي يكون الدعاء فيها مستجاب، مثلا قيام الليل أو السفر أو عند الإفطار أو يوم عرفة أو كغيرها، يعني هذه كلها يعني تكون مظنة نفس الشيء؟
لا شك، كلها مظنة. ما يقول أحد أن الله عز وجل سيستجيب له، إلا يرجو ذلك.
أي نعم، جزاك الله.
أي نعم.
طيب، قال ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهذا ركن. قلت بعض الناس لا يرتفع بين السجدتين إلا نصف ارتفاع أو أقل أو أكثر، فهل الصلاة باطلة بمقتضى الركنية؟ يعني كمثل هذه المسألة كمثل الركوع الذي أخبرتك من قبل.
لا شك باطلة.
باطلة؟
لا شك، إذا ما أتى بالاعتدال السجود اعتدالا تاما، ما نتكلم عن الاعتدال، أن يعتدل اعتدالا صحيحا، نقول هنا أتى بالركن. أما إذا أتى بنصف الركن وانحنى قليلا، فهذا لا يدل أبدا على أنه قد أتى بالركن، لأن الركن هو ما لا يتم الشيء إلا بوجوده. فإذا عدم عدم الركن، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يعتدل اعتدالا تاما، وهو الذي يقول قلوا كما رأيتموني أصلي.
طيب، جزاك الله خير. قال في المسألة الأخرى، ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته، يعني الجلسة التي تكون بين السجدتين. قلت من قال رب اغفر لي مرتين قد لا يتسنى له أن يطيل الجلسة حتى تكون قريبة من السجود، فكيف يعمل؟
وأنت إذا كنت وحدك عليك أن تأتي بهذا الشيء، أما إذا كنت خلف الإمام والإمام يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم سجد السجدة الثانية وأنت تريد أن تقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني تأتي بالدعاء الآخر مثلا. ففي هذه الحالة ما نقول بأنه لا بد أن تأتي به كاملا، لكن تترك هذه الأمور وتتابع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليعتمر فلا تختلفوا عليه. فهذا إذا كنت منفردا لك ذلك، إذا كنت إماما لك ذلك، لو كنت تابعا لمتبوعا وهو الإمام فيلزمك التقيد به ولا يلزمك أن تأتي بالأذكار المطولة. قال ولو قلت رب اغفر لي لكفاك، وإن كان ذلك مخالفا للسنة، لأن السنة إذا عرضت بواجب قدم الواجب على السنة. فإذا كان الإمام يقوم من السجود ولم يأتي بالأذكار ثم سجد لزمك المتابعة ولا تلزمك السنة.
طيب جزاك الله.
الأذكار في الأصل أنها مستحبة في هذا الباب.
بارك الله فيك. قال في المسألة الأخرى في جلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا، قلت هل يكون التكبير من الاعتدال في السجود إلى جلسة الاستراحة أم من النهوض من جلسة الاستراحة إلى القيام؟
الذي يظهر من هيئة الصلاة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن التكبير عند القيام، وأنا أقصد بالقيام أي القيام إلى جلسة الاستراحة، وليس القيام من جلسة الاستراحة إلى الركعة الأخرى. فأول ما ترفع جبهتك للأرض تكبر وتنتهي التكبيرة عند جلسة الاستراحة، فلما تقوم من جلسة الاستراحة لا تكبر ولا تأتي بشيء ذلك البت. هذا هو الذي قصده الشيخ عليه رحمة الله، وهذا هو الذي جاء من مجمل الأدلة التي ذكرت هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب جزاك الله خير. طيب وما حكم من عمل هذا وهذا أحيانا؟
تركه أولى، هو لا يلزم، لكن هذه هي السنة. السنة
أن يكبر في موضع،
يكبر في موضع،
أي نعم.
يكبر بعد جلسة الاستراحة، لأنك أنت عندما تأتي بجلسة الاستراحة تأتي بعمل آخر وهو القيام من جلسة الاستراحة إلى الركعة الجديدة. هذا العمل الجديد ما أتت هناك أذكار أنك تأتي بها، فإذا ما أتت الأذكار في الأصل التوقف عند الدليل. لكن لو أخر الرجل التكبيرة فلا إشكال فيها، وفي المسألة خلاف الجمهور أن جلسة الاستراحة ليست بالسنة، والذي قال بالسنة هو الإمام الشافعي، والإمام ابن حزم يقول بأنها واجبة وتبعه كثير من الظاهرية، والصحيح أنها سنة. جلسة الاستراحة سنة، والتكبير أيضا كذلك يعتبر إليها هو سنة. فلو أخره الرجل إلى وقت القيام فلا بأس في ذلك، لكنه خالف السنة قولنا لا بأس، يعني عند الحاجة. الناس اليوم ما تعودوا جلسة الاستراحة، فإذا كبرت وأتيت جلسة الاستراحة ثم سكت تسبحك بعض الناس وقالوا سبحان الله وظنوا أنك أخطأت، وأنت ما كبرت إلا من أجل أن تأتي بجلسة الاستراحة ثم بعد ذلك تأتي بالركوع. فهذا راجع إلى المصلحة، راجع إلى المفسدة، ولكن ينبغي للعالم والداعي الله عز وجل يعلم الناس هذه السنة.
طيب جزاك الله خير. قال في المسألة الأخرى، ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجل إلى الركعة الثانية وهي ركن. قلت ما المقصود بالركن؟ هل التعجين بالكفين أم الركعة الثانية أم النهوض إليها؟
النهوض.
نعم
النهوض. أما العجل،
نعم
العجل فيه خلاف بين أهل العلم، هل ثبت أو ما ثبت، فالذي يظهر أن الحديث حسن لغيره، وهو أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام ونهض عجن، بمعنى أنه يجمع أصابعه ويعتمد على هيئة العجل ثم يقوم إلى الركعة الأخرى. فيكون هنا المقصود بركنيته إنما هو النهوض إلى الركعة الجديدة، وهذا لا إشكال أنه ركن إجماع أهل العلم لا خلاف في المسألة. أما العجل فهو مختلف فيه، والذي يظهر أن سنيته ثابتة فيكون سنة يستخدمه الرجل بين الحين والآخر، ما يستخدمه دائما عجل أم لم يعجل ففي الأمر ساعة.
طيب جزاك الله خير. قال في الركعة الثانية ويجعلها أقصر من الركعة الأولى. قلت وما حكم من أطال أكثر من الأولى؟
خالف السنة.
خالف السنة.
قل كما رأيت من يصلي لا شك.
طيب
بها ليس بآثم، لكن إن أصر على ذلك ودوم عليه فالهدي ومخالفة الهدي تؤدي للبدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أهل السنن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وكل ضلالة بدعة، كل بدعة إلى أن قال عليه الصلاة والسلام خير الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
طيب جزاك الله خير. قال في المسألة الأخرى ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه، يعني هذا في مسألة الجلوس للتشهد.
نعم.
أن يضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى.
نعم.
فما معنى هذا؟
يضع.
قال ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته، يعني الكف الأيمن يكون على فخذه وركبته بين البينين.
هذا هو واضح جدا، أن يضعه بمعنى أن يضع جزءا منه على الفخذ والجزء الثاني على الركبة.
طيب الإشكال في المسألة الأخرى ونهاية مرفقه الأيمن، نهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه. طيب ما يستطيع الإنسان أنه يخليه يعني مرفقه إلى فخذه تماما؟
لماذا؟
يعني أنا ألاحظ عندما يجلس الإنسان يكون بعيد عن فخذه قليل، يعني يكون خارج يعني قليل،
هذا مخالف للسنة.
طيب ما الإنسان يرجعه إلى فخذه ما يكون في تكلف شديد على الإنسان؟
لا هو الآن يجعله على لا يعني أنه لابد من الملاصقة.
ها يعني المقصود ليس الملاصقة؟
نعم، أحيانا عند الأشخاص قد يكون إذا لاصقه انحنى.
أيوه.
هذا عند القدرة وعند الإمكان، ولكن الذي يخالف السنة أن تجعله على غير الفخذ بمعنى أن تميل به إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار بحيث تكون نائلة كميلان وضع الكفين على الركبة عند الركوع عند السجود، أنك تأتي بانفلاق. فعند الدروس التشهد يلزمك أن تجعل المؤخرة ومؤخرة المرفق على الفخذ، ولا يجوز لك بالميلان إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، ومع إمكان القدرة أن تجعل ذلك ملاصقا لفخذك.
مع القدرة؟
لا شك.
أي نعم.
يعني نقصد مع القدرة بمعنى إن كان سبب ذلك انحناء للجسد فتجعل ذلك على الفخذ ولو لم يلاصق، وإن كان سيسبب انحناء فتجعل ذلك مرتفعا.
وهذا الاستحباب طبعا.
لا شك هو الاستحباب.
جزاك الله خير. قال في المسألة الأخرى ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى، وضح هذا المسألة.
والآن بالنسبة للتشهد بعض الناس أو إذا جلس وتشهد اعتمد على اليسرى وجعل جسده مائلا إلى جهة اليسار وجعل جهة اليمين خفيفة، والأصل في هذا التوسط، معنى أن يجمع الثنتين على الفخذين على الركبتين وعلى الفخذ ما يميل ويجعل قوة الجسد على الجهة اليسرى، لأن هذا إحباب اليسار أصلا لهم من حب الشيطان والمردة والجهل، وأمرنا بمخالفتهم، كانوا يحبون الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اليمين وكان يأمر بهيئة، ومن هذه الهيئة ألا يعتمد الرجل على اليسار.
جزاك الله خير.
بارك فيك.
قال وتارة في المسألة الأخرى في تحريك الأصبع، وتارة يحلق بهما حلقه. قال قلت هل التحليق أن يضع بطن رأس الإبهام فوق أظفار الوسطى؟
الذي هو ماذا؟ الذي هو في قضية التحريك؟
لا، في قضية يعني عندما الإنسان يضع يرفع إصبعه.
نعم.
ليس في التحريك، يعني في التحليق وتارة يحلق بهما.
نعم.
هل التحليق يعني أن يضع بطن رأس الإبهام، أن يضع الإبهام فوق الأظفار، فوق الأظفار الوسطى؟
هو المقصود بالتحليق أن يجعلها حلقة، حلقة.
نعم.
فيجمع السبابة على الإبهام فتكون هذه شيئا دائريا، وهو عبارة عن خمسة، أو عن الكتابة خمسة. هذا هو الذي يقصد به التحليق الذي هو من غير تحريك الأصبع.
يجمع السبابة مع الإبهام؟
أي نعم. وتحليق آخر
كيف يجمع السبابة مع الإبهام؟
ما
نعم نعم يجمع السبابة نعم
الوسطى الوسطى
الوسطى
أي نعم. هذا عند عدم التحريك، وعلى التحريك بمعنى أنه يحلق بهذه السبابة أثناء رفعه لها والإشارة بها، لكن هذه تحتاج إلى دليل.
نعم.
بالنسبة للشيخ رحمه الله فإنه يقصد التحليق في هذه الحالة أن يجمع الوسطى مع وجود هذه الإبهام فيجعلها على هيئة حلقة.
طيب والذي يعني يجمع الأصابع كلهن ويوضع الإبهام فوق فوق ظهر الوسطى والتي تليها؟
يجعل الإبهام،
يجعل الإبهام فوق ظهر الوسطى
والتي تليها،
والتي تليها.
هذا هو هذا هو الذي لا خلاف فيه ولا إشكال، هذه رواية مسلم.
أيوة.
وهي التي أشار إليها سابقا.
يعني ما ذكرها هنا؟
ما أشار إليها؟
ما انتبه،
ما أذكر
لي. لا يعني أشار إليها أشار. ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها.
هذا هو.
نعم.
هذه معنى يقبض أصابعه، أصابع كفه اليمنى كلها هذه.
يعني هو قال هنا تارة بتارة.
أي يعني الأولى أن تجمع ثلاث الأصابع على الإبهام وتشير بالسبابة.
أي نعم.
هذه التي في مسلم ولا إشكال فيها. الثانية وهي قضية أن تحلق. تحلق بماذا؟
بالإبهام.
تجعل حلقة بحيث أن بالنسبة للخنصر والبنصر في هذه الحالة يكون منفرجا أو يكون من غير قبضة، فيكون الانقباض إنما هو في الوسطى مع الإبهام.
مع الإبهام.
نعم.
يعني هذا المسألة التي ذكرها ليس عليها خلاف؟
لا ليس عليها خلاف.
يعني هذا الذي يوضع الإبهام مع السبابة فقط؟
الذي
مع الإبهام مع الوسطى.
الذي يجمع يقبض الجميع؟
لا.
الثاني. الثاني الذي هو عبارة عن
الإبهام مع الوسطى.
إيه لا إشكال، هذا ثابت. فيه خلاف، الخلاف فيه خلاف، لكن أقصد يعني من حيث ثبوت الدليل.
نعم.
أما فيه خلاف.
خلاف على إيش؟
الخلاف في قضية أنه يرفع، يحلق ويرفع. فالشافعية يقولون بأنه ما يرفع، وكذلك كثير من الأحناف، ويستدلون بالرفع والتحليق أنه ما كان يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عند التشهد، يستدلون بما جاء عند البيهقي بإسناد ضعيف أنه ما كان يرفع بل كان يبسط، كان يرفع إذا تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عند تمام التشهد قبل الصلاة الإبراهيمية، ولكن هذا الحديث عند البيهقي وإسناده ضعيف لا يثبت.
طيب جزاك الله خير.
طيب أخي.
قال ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره. طيب يعني كثير ما أرى يعني خلاف، بعضهم يحركها وبعضهم يعني يجعلها ثابتة، فأريد الراجح. يعني
حقيقة الراجح
الشيخ لا يرجح هذا التحريك.
الصواب أنه لا يحركها، والتحريك هذا شاذ ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من طريق زائدة بن قدامة أو قدامة بن زائدة لا يستحضرون الآن، لكن هو خالف الثقات، فالثقات يقولون بأنه يشير، وهو أتى بهذه الزيادة يحركها يدعو بها. فقضية التحريك هل هو من الإشارة؟ هل هو تفسير للإشارة؟ الجواب لا، لأن الإشارة لا يشترط فيها التحريك، وإنما من الإشارة ما يكون تحريكا، ومن الإشارة ما لا يكون حركة. وهذا شيء واضح في لغة العرب، فلو ثبت أن هذا من التفسير قبلنا هذه الزيادة وقلنا هي زيادة ثقة، ولكن طالما وهي استقلت بحكم مستقل وقيد الإشارة بالتحريك فهذا يفيد على أنه خالف الثقات، فهذه الزيادة دالة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيترجح أن الرجل لا يحركها بل يبقى بهذه الحالة في صلاته رافعا لها ومثبتا من غير ما تحريك. وقد قام أخونا الشيخ أحمد بن سعيد الشبيلي حفظه الله بالكلام حول هذه المسألة، ورد على الشيخ ردا علميا بأسلوب مؤدب، ووضح أن هذا يعتبر من الشذوذ، لكن مع هذا الشيخ رحمه الله يرى أن هذا ليس من الشذوذ، ويرى أن هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة. هذا يقول بأنه السنة، ويقول بأن الإشارة منها التحريك ومنها ما ليس بتحريك، ولا يخالف في هذا، لكن يقول بأن التحريك يقيد الإشارة السابقة، ويلزم على الشخص أن يأتي بقضية التحريك من ناحية أو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم في المسألة سعة، لكن الذي يترجح والله أعلم هو القول بأن هذه الرواية الشاذة ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب جزاك الله خير. طيب مسألة النظر إليها،
مسألة أن يرمي بصره إليها،
نعم
هذا لا إشكال فيه ثابت، ورواية الإمام مسلم وجاء عند غير مسلم أيضا أنه كان يشير بأصبعه إلى جهة القبلة ويرمي بصره إليها،
ولو نظر إلى يعني أمامه إلى موضوع سجوده،
قال في السنة،
يعني الأصل أنه لا ينظر إلا إلى الإصبع فقط.
نعم.
طيب جزاك الله خير. قالوا في المسألة الأخرى، والتشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو. قلت كم طريقة لسجود السهو؟ يعني بعضهم أشوف يعني إذا سجد،
وبالنسبة لسجود السهو تسأل عن الهيئة؟
نعم.
أو تسأل متى يكون سجود السهو؟
يعني متى يكون سجود السهو، يعني قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا المقصود.
النبي عليه الصلاة والسلام في أربعة مواضع، ثبت عند الزيادة، وثبت عند النقص، وثبت عند الشخص، وثبت عند نسيان التشهد الأوسط. أما عند الزيادة،
طيب عند نسيان التشهد الأوسط هذا يكون النقص.
ماذا؟
أنت قلت ثبت في الزيادة وفي النقص وفي الشك.
نعم.
وفي التشهد الأوسط.
لا تعجل عليه حتى أبين لك.
طيب بارك
الله. الزيادة المقصود بها الزيادة في الأركان، والنقص أيضا كذلك في الأركان. الزيادة في الأركان ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين إحدى العشاءين أربع ركعات، ثم قام إلى الخامسة فسبح والقوم فلم يرجع، ثم سجد سجدتي السهو وقال إنما أنا بشر أصيب وأخطأ، فإذا نادى أحدكم شيء من ذلك فليسجد سجدتي السهو. فيكون هذا عند الزيادة، وهذه الزيادة كما قلنا لما تتعلق بالركن، وكذلك عند النقصان في الركن، وهذا ما في الصحيحين حديث أبي هريرة، وهو الحديث المشهور بحديث باليدين.
طيب ومسألة التشهد في الركعة الأولى في التشهد الأول، هل يقول يعني التشهد إلى نهاية واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ام يواصل معها الصلاه الابراهيميه؟
هو الاصل التشهد لا يطلق الا من غير الصلاه الابراهيميه، ما يقال التشهد او انه التشهد او انه التحيات الا بدون الصلاه الابراهيميه. لكن السؤال الاولى الذي وجه، هل الصلاه الابراهيميه واجبه تضاف التشهد أم لا تضاف؟ الجواب الذي يظهر أنها واجبة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي، كيف نسلم عليك في صلاتنا، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية. فهنا أمره عليه الصلاة والسلام أمره بالصلاة بأن يصلي الرجل، والصلاة الإبراهيمية في حد ذاتها تعتبر سنة، الصلاة الإبراهيمية سنة. فلو تشهد الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسول الله ثم سلم، فقد أتى بالواجب الذي يلزمه شرعا، ولكنه خالف السنة في قضية الصلاة الإبراهيمية لا يكون آثما، لكن إن أصر على ذلك خشي عليه الضلال.
طيب جزاك الله خير.
طيب بارك فيك. لا هنا
طيب جزاك الله خير.
أكتفي إن شاء الله، واللقاء آخر بإذن الله
على خير إن شاء الله. بارك الله
فيك. بقي شيء من الكتاب؟
يعني بقي ثلاثة أوراق إن شاء الله، يعني يكون درس كامل إن شاء الله.
الله يحفظكم. الله
جزاك الله خير.
طيب بارك فيكم، عانكم الله.